أفضل الذكر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، ودعنا الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. وفقنا الله وإياكم للعلم والعمل الصالحين إن شاء الله. كان الكلام أيها الأخوة حول التقدير والكفاية، وتحدثنا عن التخيير الشرعي، بقي عندنا التخيير العقلي. التخيير العقلي مطلب بسيط، انا اطبق عبارة التخيير الشرعي حتى تتحول التخيير العقلي.
التخيير والكفاية الواجب.
بس.
الخطاب الشرعي المتكفل للوجوب على نحوين، احدهما ان
يبين خطاب التخيير والكفاية. يعني إذا تحبون تعنونون هذا المطلب الواجب التخييري والواجب الكفائي، وتلاحظون أنا أسألكم هذا السؤال. طيب إحنا ندري الواجب التخييري يقابله ماذا؟ الواجب الواجب التعييني، والواجب الكفائي يقابله ماذا؟ العيني. يقول سيد الشهيد تحدث عن التخييري ولم يتحدث عن التعييني، تحدث عن الكفائي فقط ولم يتحدث عن العيني. نقول وذلك لأن العيني والتعييني لا مشكلة، فإنها تنسجم مع لغة الواجب. الواجب العيني يجب عليك أن تأتي به ولا عد له، والواجب ولا يسقط بفعل الغير، والتعيين يجب عليك أن تأتي به ولا يسقط بالعجل. فما عنده مشكلة ويا وين المشكلة وقعت؟ بالتخيير والكفاية.
الخطاب الشرعي المتكفل للوجوب على نحوين، أحدهما أن يبين فيه وجوب عنوان كلي واحد.
احنا ما قلنا عنوان كلي واحد، قلنا وجوب ماذا؟ الجامع.
وتجري قرينة الحكم لإثبات الإطلاق بالواجب.
وعندما المولى لم يقيد، نقول أنه أراد الطبيعة مطلقة وأراد الإطلاق، ويا إطلاق الإطلاق البدني اللي هو إرادة فرد لا بعينه بس،
وأنه إطلاق بدني،
وأنه إطلاق بدني.
كما إذا قال صلي فيكون الواجب طبيعة الصلاة.
الواجب طبيعة الصلاة، يعني أن الصلاة لها أفراد ومصاديق. صلاة المسجد، صلاة البيت، صلاة جماعة، صلاة انفراد. المولى لما قال في صلي يريد الفرد بعينه، لو يريد أي فرد من الأفراد أي فرد.
ويكون مخيرا بين أن يطبق هذا الطبيعي على الصلاة في المسجد أو على الصلاة في البيت،
ويكون مخيرا بين أن يأتي بالوجوب المصلب على الطبيعة أن يأتي بهذا الفرد أو بذاك الفرد.
إلا أن هذا التخيير ليس شرعيا.
لماذا قلنا بأن هذا التخيير ليس شرعيا بل هو عقلي؟ وذلك لأن المولى لم يصرح فيقول لي صلي جماعة أو صلي منفردا، بل قال لي صلي وسكت، والتخيير استفادته تمت من خلال عقل.
بل هو عقلي، بمعنى أن الخطاب الشرعي لم يتعرض إلى هذا التخيير،
لم يشر إلى هذا التخيير،
ولم يذكر هذه البدائل مباشرة، وإنما يحكم العقل والعرف التخيير المذكور.
وأن الحاكم هو العقل والعرف، مقدمات حكمة بعد قرينة الحكمة.
والنحو الآخر أن يتعرض الخطاب الشرعي مباشرة للتخيير،
والنحو الآخر من التخيير أن يصرح المولى وينص المولى على ذلك التخيير.
للتخيير بين الشيئين فيمر بهما على سبيل البدل، فيقول مثلا صلي او احتف رقبه.
شوف التخيير وين صار، بحكم العاقل وبتصريح الجارع بعد.
ويسمى التخيير حينئذ شرعيا. والوجوب الوجوب التخييري. التخيير الشرعي بالواجب.
بعد ان تحدث اجمالا السيد الشهيد عن
تحميرين العقلي والشرعي سوف يفصل فيهما، وراح يشوفون التفصيل اكثر ما يكون في الشرعي، واما العقلي فلا تفصيل كبير فيه، يقول التخيير الشرعي
ولا شك في ان الوجوب التخيير ثابت في الشريعه.
هاي لا شك، هاي العباره لا شك في ان الوجوب التخييري ثابت في الشريعه. هاي شنو
دليل؟
هذا يا اخوان رد السيد الشهيد على من قال بعدم امكان واجب التخيير. السيد الشهيد يقول لهم ان وقوع التخيير في الشريعه ادل دليل على الامكان.
ثابت في الشريعة في مواقع عديدة وله خصائص متفق عليها منها.
ها هذا عنوان هذا المطلب، خصائص التخيير الشرعي.
إن المكلف يعد ممتثلا بإتيان أحد الشيئين أو الأشياء،
هاي الخاصية الأولى بل.
ويعد عاصيا إذا ترك البدائل كلها غير أنها،
هذا الخاصية الثانية، غير أنها أيضا تكمل الخاصية الثانية بل.
ولها عقاب واحد،
ولها عقاب واحد بل.
وإذا أتى بالشيئين
هذه ثالثة الخاصية الثالثة للوجوب التخييري بل.
وإذا أتى بالشيئين معا فقد امتثل أيضا
بالشيئين، الصوم والعتق مثلا، الصوم والعتق والإطعام إذا كان مرددا بين ثلاث صفات.
وقد وقع البحث في تحليل حقيقة
هذا عنوان أيضا المطلب بعنوان ماذا نقول، ما هي حقيقة الوجوب التخييري او الواجب التخييري بس.
تقيل انما رجعوه الى التخيير العقلي.
وهاي النقطة جدا مهمة اخوان، وراح تشوفون احنا راح نحاول محاولة معاكسة بالتخيير العقلي. التفسير الاول ماذا يقول؟ يقول بان التخيير الشرعي مرجعه علما الى التخيير العقلي. بالتخيير العقلي قلنا الوجوب ينصب على الجامع، بالتخيير الشرعي يقول الوجوب ايضا مو ينصب على الافراد صاحب هذا التفسير بل ينصب على الجامع بل.
بمعنى ان وجوبه ان وجوب واحد متعلق بالجامع،
ان الوجوب لا ينحل الى وجوبات متعدده بقدر الافراد بخلاف التفسير الثاني، بل الوجوب وجوب واحد يتوجه ويتعلق بمن يا اخوان؟ بالفرد لو بالجامع. شوف اخوان، اذا قريت طبيعه، اذا قريت عنوان كلي، اذا قريت جامع، كلها ماذا؟ الفاظ متعدده والمعنى واحد.
بمعنى انه وجوب واحد متعلق بالجامع بين شيئين تبعا لقيام الملاك به.
وانما هذا تعليق هذا، وانما تعلق الوجوب بالجامع دون الافراد، وذلك لان الملاك قائم وين؟ قائم بالافراد او قائم بالجامع؟ قائم بالجامع، وبعد الملاك المصلحه.
سواء كان هذا الجامع عنوانا اصيلا او عنوانا انتزاعيا.
ولا يهمنا ان يكون الجامع عنوانا اصيلا، عنوانا اصيلا المثال بالامس ما هو؟ عنوان الفقير، عنوان الفقير
احدهما
عنوان المستحق، او كان عنوانا اصيلا عنوانا حقيقيا، او كان، ولا يهمنا ان يكون العنوان انتزاعيا دخيلا. يا عنوان بالامس احدهما او احد هذه
الافعال، عنوان احدهما. وقيل ان مرجعه الى وجوبين مشروعين.
وقيل هذا يا قيل هذا يا اخوان التفسير الثاني احسن، هو النظريه الثانيه. شوف مره المصلحه في الجامع، لكن هذا الجامع حتى تصل اليه عندك طريقه، لو شارع زين العابدين لو شارع المصلحه واحده، لكن الطرق التي تؤدي الى تحصيل تلك المصلحه ماذا؟ متعدده. هذا مثال الجامع، المصلحه وين تنصب؟ في الجامع فقط، لكن حتى احصل هذه المصلحه الموجوده في الجامع اسلك ماذا؟ الطريق، فنفس الطريق ونفس المصداق، فيه مصلحة أم ليس فيه مصلحة؟ لا مصلحة فيه، بل غاية ما في الأمر أنه طريق للوصول إلى المصلحة الموجودة في الجامع بخلاف التفسير
بس. وقيل ان مرجعه الى وجوبين
الشرطين،
بمعنى ان كل من العدلين واجب.
وقيل ان مرجع التخيير الشرعي عباره عن وجوبين مشروطين، يعني شنو وجوبين مشروطين؟ صوم ان لم
تعدل.
وجوبين او وجوبات ترى الزيت ليش قال وجوبين؟ اريد اسالكم واحد يجاوبني منتبه للمطلب، ليش الزيت قال وجوبين؟ ليش ما قال ثلاثه وجوبات؟ ليش ما قال عشره وجوبات؟ واحد يجاوب بجد لا لا، اريد واحد ينتبه للعباره، وان شاء الله اذا جاوب احد الاخوه ثبت واحد واثنين ماكو جواب. لا والله رجعوا السبب في ان السيد الشهيد قال يتعلق بوجوبين مشروطين، ارجعوا المثال قبل افضل ايش قال؟ قال لا مثال، قال صوم او ماذا او اعتق. لو السيد الشهيد قال مثاله صوم او اعتق او اطعم كان قال بثلاثه وجوبات مشروطين، انما قال بالوجوبين المشروطين لا بخصوصيه، بل لانه مثل وردد بين شيئين فقال بالوجوبين. واما لو قال صوم او اعتق او اطعم فقال بثلاثه ماذا وجوبات مشروطين. هذا لو من تفيد العبارة جيدة
سأجد ثم بمعنى أن كل من العدلين واجب الوجوب مشروطا بترك الآخر،
بترك الآخر
ومرد هذين الوجوبين إلى ملاكين.
ها شوف هذا فارق بين التفسير الأول والتفسير الثاني. أو التفسير الأول إيش قال؟ قال عندي سم ملاك، ملاك واحد وبما يتعلق بالجامع والمصادر فوق إلى تحصيل ذلك الملاك. صاحب التفسير الثاني ماذا قال؟ قال عندي ملاكين او عندي ملاكات موجودة في الجامع لو موجودة في الافراد، موجودة في الافراد. اذن شوف هاي راح يبينها السيد الشهيد حتى ما اطلقه، لان الملاكات متعددة كانت الوجوبات متعددة، هذا واحد. ولان هذه الملاكات المتعددة متباينة كان كل وجوب مشروط بعدم الآخر.
ومرد هذين الوجوبين إلى ملاكين وغرضين،
إلى ملاكين وغرضين بس.
غير قابلين للاستيفاء معا.
غير قابلين للاستيفاء معا، أريد واحد يعبر مكان هاي العبارة بكلمة واحدة. لا لا
استيفاء الاجتماعي
غير قابلين للاستيفاء معا متباينين، لأن غير قابلين للاستيفاء معا عبارة أخرى عن كونهما ماذا؟ متباينين.
فمن أجل تعدد الملاك وقيام ملاك خاص لكل من العدلين تعدد الوجوب.
إذن عندما أسأل لماذا تعددت الوجوبات على هذا التفسير أقول وذلك بسبب تعدد ماذا؟ الملاك. هذا سؤال وجواب بل راح ينتزع سؤال.
ومن أجل عدم إمكان استيفاء الملاكين مع جعل الوجوب في كل منهما مفروضا بترك الآخر.
ولماذا كان كل وجوب مشروطا بعدم امتثال الآخر؟ أقول وذلك لأن الملاكات متباينة. سيد الشهيد ما عبر قال وذلك لأن كل ملاك لا يمكن الملاكات لا يمكن استيفاؤها جميعا معنا بس.
وقد لوحظ على التفسير الثاني بأننا
لوحظا مكان لوحظا السيد الشهيد ذكر تفسيرين مخوان، وقد لوحظا مكان وقد اعترض على التفسير الثاني. من يذكر الاعتراض على التفسير الثاني فقط يعني التفسير الأول ماذا؟ مرضي مقبول عنده بس.
اولا تعدل المعصيه والعقاب
على اعتراضاتنا على التفسير الثاني. الاعتراض الاول
اولا تعدل المعصيه والعقاب في حال ترك العدلين معنا.
لماذا تتعدد المعصية والعقاب على التفسير الثاني؟ لأن التفسير الثاني قال بأن الوجوبات ماذا؟ متعددة.
كما هو الحال في حال التزاحم بين واجبين لو تركهما المكلف.
كما تحدثنا عن التزاحم وين عندما تحدثنا عن أخذ القدرة بمعنى آخر التفسير.
وثانيا
والاعتراض الثاني بس
عدم تحقق الامتثال عند الاتيان بكل الامرين.
والاعتراض الثاني ان المكلف لو جاء بجميع خصال الكفاره معا فلان كل وجوب مشروط بعدم الاخر، فلو جاء بها جميعا لكانت الوجوبات جميعا ليست بفعليه، واذا لم تكن الوجوبات فعليه هل يعد ممتثلا؟
إذ لا يكون كل من الوجوبين حينئذ فعليا وكل من اللازمين معلوم
بالضبط. حينئذ فقط واحد يقول حينئذ، أي حين إتيان المكلف بجميع في الوجوبات
وكل اللازمين معلوم بالضبط.
وكل اللازمين اللذين يترتبان على القول بالتفسير الأول يلزم من التفسير الأول أولا وثانيا، يلزم من التفسير الثاني معذرة أولا وثانيا، وكلا اللازمين باطل، وإذا بطل اللازم بطل المجزوم اللي هو يا قول قول الثاني.
وتوجد ثمرات تترتب على
هذا عنون بعنوان ما هي الثمرة التي تترتب على اختيار واحد من القولين واحد من التفسيرين.
وتوجد ثمرات تترتب على تفسير الوجوب التفسيري بهذا الوجه او بلا
بهذا الوجه او بالتفسير الاول او بالتفسير الثاني.
وقد يذكر منها جواز التقرب من احد
الاثنين. اذا ما ذكره السيد الشهيد هل هو الثمره الوحيده ام ان هناك ثمرات اخرى؟ هناك ثمرات راح تشوفون من امتناع اجتماع الامر والنهي راح نحكي عن ثمرات وثمرات بلد.
وقد يذكر منها جواز التقرب باحد العدلين بخصوصه على التفسير الثاني لانه متعلق للامر بعنوانه وعدم جواز ذلك على التفسير الاول
لانه متعلق
لانه متعلق للامر بعنوانه.
انا راح اغير هاي العباره وذلك لأن الأمر تعلق بالعنوان. وأريد واحد يشيل بالعنوان ويخلي مكانه بالجامع لأن الأمر تعلق
بالجامع
وعدم
جواز ذلك على التفسير الأول.
لا لا، لأن الأمر تعلق بالمصداق وعدم جواز ذلك على التفسير الأول لأن الأمر تعلق بالجامع. هناك الجامع
وعدم جواز ذلك على التفسير الأول.
التفسير الأول
لأن الأمر متعلق بالجامع
ناس الجامع
يعني عنوان ذاك مرة من الفرد
المتشلف. لا ارجعوا للعبارة راح تشوفون أنا أصحها مرة.
لا قصدي شيخنا قصدي لفظ عنوان المتشلف.
لا مو مثال راح أنا شوي أغير في العبارة لان العبارة مرة.
وقد يذكر منها جواز التقرب بأحد العدلين بخصوصه على التفسير الثاني لأنه متعلق الأمر بعنوان نفس عنوان هذا المصداق.
لا
نفس عنوان المصداق.
لا أنت شيخنا أطلعها مرة أخرى
لأنه وقد يذكر منها جواز التقرب بأحد العدلين بخصوصه على التفسير الثاني لأنه متعلق للأمر بعنوانه.
وقد يذكر القصد بخصوص هذا المصداق لأن هذا المصداق قد تعلق الأمر
به
بعنوانه مو بالعنوان الجامع أخوان وإنما بعنوان المصداق. قم اعتق اطعم
التقرب ينبغي ان يكون
او كان مناسب السيد الشهيد ما ياتي بعنوان.
التقرب ينبغي ان يكون بالجامع المحفوظ في ضمنه كما هو كما هي الحاله في سائر موارد التفسير العقلي.
نقصد التقرب بالجامع هنا لا بالفرد وكلمه بعنوانه بالعباره اللي توقفنا فيها يا ريت تبدوها بمصداقه.
ثم ان العلمين في موارد الوجوب
على
طول. ثم ان العدلين في موارد وجوب التخييم يجب ان يكونا متباينين.
هذا السؤال هذا ثم جواب عن سؤال مقدم. التخيير كما يكون بين الامور المتباينه، هل يمكن ان يكون التخيير بين اقل والاكثر ام لا يمكن ذلك؟ هذا جواب عن نبل.
يجب ان يكونا متباينين ولا يمكن ان يكونا من الاقل
والاكثر. يجب ان يكونا، يجب ان يكون ان يكون العدلان متباينين،
لأن الزائد حينئذ مما يجوز تركه بدون بديل ولا معنى لافتراضه واجبا،
ولا معنى لافتراضه واجبا.
التخيير بين الأقل والأكثر في الإنجاب غير معقول،
غير معقول إلا بتخريج، وإن شاء الله تخريج إحنا بيناه وتأخذوه تفصيلا في مراحل لاحقة.
ويشابه ما تقدم الحديث عن الوجوب الكفائي.
هذا عن هنو الوجوب الكفائي عنوان جديد. ولا نفصل في الوجوب الكفائي لأن الحديث عنه أي عن الوجوب الكفائي يشابه الحديث عن الوجوب التقصيري، فلا حاجة للإطالة.
وهل هو وجوب موجه إلى جمع مكلف؟
والوجوب الكفائي هل هو موجه للعنوان المكلف أو للأفراد؟
أو وجوبات متعددة بعدد أفراد المكلفين
الأفراد،
غير أن الوجوب على كل فرد مشهور بترك الآخرين.
إذن هناك تفسيران للوجوب الكفائي، إما أن الوجوب يتعلق بالجامع اللي هو المكلف والوجوب واحد حينئذ، أو الوجوب بماذا؟ أو الوجوب يتعلق بالأفراد، يفعل هذا إن لم يفعل الآخرون ويفعل ذاك إن لم يفعل آخرون، فوجوبات متعددة مشروطة بعدم فعل الآخرين، هل هو من قبيل الجامع أو من قبيل الأفراد؟ يقول الكلام هو الكلام.
التخيير العقلي في الواجب.
التخيير العقلي ما في شيء مطلب، إن شاء الله راح أثبت عليكم سريعا تأخر. إحنا جينا بالوجوب العقلي. الحكم الوجوب ينصب على الأفراد أو ينصب على الجامع؟ عندما يقال لي أكرم عالما، الحكم يا أخوان ينصب على أفراد العالم لو على طبيعة العالم. إحنا ما عنوننا الطبيعة، عنوننا الجامع. زين، إذا كان الحكم منصبا على الطبيعة على العنوان على الجامع، استفادة التخيير حينئذ إكرام العالم الطبيب أو الفقيه أو الأديب أو الشاعر، منين راح تكون؟ بيا حكم بحكم العقل. واضح إن شاء الله؟ هذا هو التخيير العقل الذي بيناه. سيدنا شنو الشيء الجديد؟ يقول هذا الشيء الجديد، يقول أولا شوف الحكم تارة، وانت راح تقولون ياها من عدن تخيير عقلي، الحكم تارة ينصب على الطبيعة ويراد منه صرف الوجود بين قوسين الاطلاق البدني، بين قوسين فرد لا بعينه. مثال اكرم العالم، شوف الحكم اللي هو الإكرام والطبيعة اللي هي ماذا؟ العالم. الإكرام كما تعلمون له أشكال متعددة، مرة تكرم شخصا كما يعبر السيد الشريف تهدي إليه كتابه، ومرة تكرم شخصا تهدي إليه سيارته، ومرة تكرم شخصا تهدي إليه بيته، ومرة تكرم شخصا تهدي إليه وظيفة في الدولة. الإكرام له صور متعددة، كذلك العالم طبيعة لها حفظ وفرد واحد لو لها حفظ متعددة. جاوبوني، عالم فقيه، عالم طبيب، عالم شاعر، عالم مدعي، له حقوق كثيرة. المولى مرة يريد مني ضرب الوجود، او هاي هواية ردت لي. شنو معنى ضرب الوجود؟ معناه هاي يقولون من 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 اضافة الطبع الى الموصوف. ضرب الوجود يعني الوجود الفرد، والوجود الفرد معناه الوجود الواحد. فهمنا شنو المراد بضرب الوجود؟ ضرب الوجود اضافة الطبع الى الموصوف، وهو نحكيها وما ندري شنو هي. يعني الوجود الصرف يعني الوجود الواحد. يعني عندما يكون الخطاب هكذا ويقول لي المولى اكرم العالم، شي يريد مني؟ يريد مني كل صور الاكرام، لو فرد واحد من افراد الاكرام يحقق ذلك الحكم. دين يريد مني اكرام كل افراد العالم هذه الطبيعه، لو الامتزاج يتحقق باكرام فرد واحد من افراد العالم. بإكرام فرد واحد مثل هذا الخطاب يكون من قبيل صرف الوجود. هذا الشكل الأول من الخطاب. ومرة يقول لي المولى هكذا، أكرم بكل أشكال الإكرام العالم بجميع افراده. بعد المولى يريد بالاكرام صرف الوجود، وبالعالم صرف الوجود، لو يريد كل اشكال الاكرام وكل افراد العالم. جاوبوني منين عرفناها هذه؟ من خلال القيد الذي ذكره. واضح ان شاء الله؟ مثل هذا الذي يكون المراد فيه مو صرف الوجود، كل الافراد، يسمى بمطلق الوجود. ومطلق الوجود من اضافه الصفه الى الموصوف. يعني شنو الاصل؟ الوجود المطلق. والوجود المطلق شنو معناه؟ وجود كل الافراد. واضح ان شاء الله الفارق بين صرف الوجود ومطلق الوجود؟ صرف الوجود يقابله الاطلاق البدلي. مرة يقول صرف وجود ومرة اطلاق بدلي. اطلاق بدلي شنو معناه؟ ارادة فرد معين لولا بعينه، فرد واحد لكن غير معين. مطلق الوجود يقابله ماذا؟ الاطلاق. يا اطلاق، الاطلاق احسنتم الشمولي او الاستغرافي. وبالاطلاق الشمولي شنو هو المراد؟ فرد واحد لو جميع الافراد. عندما يقول المولى لي لا تاخذ غيبة، شيل فرد واحد من افراد الغيبة له ترك جميع الافراد. واضح ان شاء الله؟ صرف وجود او اطلاق بدلي، مطلق وجود او اطلاق استغراقي. اسألكم في ايهما يجري التغيير؟ سمعوني، ضرب الوجود او الاطلاق البدني هو الذي يجري فيه التغيير. شاو مطلق الوجود والاطلاق الشمولي اكو به تغيير لو ما اكو به تغيير؟ ما المولى في الاطلاق الشمولي في مطلق الوجود يريد بس حتى انا اختار هذا او ذاك؟ لو يريد كل الافراد. اما في ضرب الوجود بالاطلاق البدني يريد فرد وفرد غير معين، فانا ماذا؟ مخير بين هذا وبين ذاك. اسالكم عندما يقول لي المولى بس يقول عندما يقول تعرفوا. اسالكم وكيف اعلم؟ تبين اكو فارق بين ضرب الوجود وبين مطلق الوجود. اذا حملنا الخطاب على صرف الوجود يكفي في الامتثال ماذا؟ فرد واحد. اذا حملنا الخطاب على مطلق الوجود يكفي في الامتثال، يكفي في الامتثال فرد واحد لو لا احد ممتثل الا بجميع الافراد. الا بجميع. اسالكم القضيه خطيره، طلع فارق كبير بين صرف الوجود ومطلق الوجود. كيف اعرف؟ سؤالي لكم ان شاء الله تجاوبوني. لأن اليوم أربعة. كيف أعرف بأن هذا الخطاب من قبيل صرف الوجود أو هذا الخطاب من قبيل مطلق الوجود؟ وشفتوا أكو فارق كبير بين الاثنين. شلون أعرف هذا صرف الوجود فأنت مرة واحدة أو مطلق الوجود فأحتاج إلى الإتيان لجميع الأفراد؟ جاوبون الصراحة. شلون من الخطاب؟ نقول هذا إن جاء الخطاب أكرم العالم من دون تقييد فأقول بأن المولى في مقام البيان فلو كان يريد جميع الأفراد لبينها، وحيث أنه لم يقيد إذن هو لا يريد مطلق الوجود، إذن هو يريد ماذا؟ ومعكم أنت تتحفظ على رأيك. وأما لو قال لي أكرم بكل أشكال الإكرام العالم بجميع أفراده، بعد أحنا أخوان علينا نحمله على مطلق واضح إن شاء الله. محاولة أخيرة، جئنا التفسير الأول من التغيير الشرعي، حاول إرجاع التغيير الشرعي إلى التغيير العقلي، قال هاي الوجوبات المتعددة في حقيقتها ترجع إلى ماذا؟ إلى جامع واحد. صاحبنا هنا البعض حاول أن يرد ضربة بضربة، قال لا، مو التغيير الشرعي يرجع إلى التغيير العقلي، مو الوجوبات المتعددة ترجع إلى وجوب واحد إلى الجامع، بل العكس تماما. وجوب الجامع الوجوب الواحد ينحل إلى ماذا في حقيقته؟ إلى وجوبات متعددة. هاي شنو إرجاع الوجوب العقلي إذن إلى الوجوب الشرعي، عكس المحاولة السابقة التي حاولت إرجاع الوجوب الشرعي إلى الوجوب العقلي. شلون أنا إن أرجعت الوجوبات المتعددة إلى وجوب واحد في الجامع؟ هذا شو يسموه؟ جاوبوني. إرجاع الوجوب الشرعي إلى الوجوب العقلي. وأما إذا قلت بأن وجوب الجامع ينحل إلى وجوبات متعددة، هذا شو يسموه؟ إرجاع الوجوب العقلي. ترى هذا كلش مهم في قضية امتناع أو عدم امتناع اجتماع الأمر. إن شاء الله واضح أخوان. شربت المطلب عليكم أطبق العبارة.
التغيير العقلي بالواجب حينما يأمر المولى بطبيعة بطبيعي فعل.
هاي طبيعي فعل احنا قلنا شنعبر عنها؟ الجامع او العنوان.
على نحو صف الوجود والاطلاق البدني.
هاي الاطلاق البدني راح شي يصير عطف تفسيري اما لصرف الوجود، فان صرف الوجود معناه الاتيان بفرد غير معين، والاطلاق البدني شنو معناه؟ الاتيان بفرد غير معين ايضا.
فيقول اكرم زيدا والاكرام له فطر.
فالتغيير الشهيد كان دقيق بمثال اكثر من عدنا، او اراح نفسه اكثر من عدنا. شلون اريد واحد يقول لي شلون الشهيد اراح نفسه اكثر مني انا العبد المسكين؟ شلون بالمثال؟ شوف احنا شنو كان مثالنا؟ اكرم العالم، الاكرام له حصص والعالم ماذا؟ له حصص. اضطريت قلت الاكرام يكفي فيه ماذا؟ فرد واحد ولو تعيني شرط. والعالم له حصص يكفي ماذا؟ فرد. الزيد الشهيد شلون ارجع؟ جاء كان شنو كان تداله؟ اكرم زيد. زيد له حصص ام ليس له حصص؟ وين راح يصير الاطلاق والتقييد؟ بالاكرام
والصفقة. والاكرام له حصص، فالتقييد بين الحصص عقلي لا شرعي كما تقدم. واذا اختار المكلف ان يكرمه باهداء كتاب له لا يكون الاختيار المكلف في
هذه الحالة. الاختيار فرد يعد ويعد ممتثلا نعم يعد ممتثلا
لا يكون اختيار المكلف بهذه الحصة من الإكرام موجبا للكشف عن تعلق الوجود بها خاصة.
ها خلينا بينها. يقول عندما يقول لي المولى أترك زيدا الوجود تعلق بالإكرام والإكرام له حصة. لما أختار أنا إكرامه من خلال إعطاء الكتاب اختاريت فرد من أفراد ماذا؟
الإكرام.
يقول هذا الوجوب الذي كان منصبا على الجامع بعد اختياري للفرد. اخوان وهاي سراية الوجوب من الجامع الى الفرد مهمة جدا في المسألة التي تتعلم. يقول الوجوب متعلق بالجامع الاكرام. اخترت فرد من افراد الاكرام اللي هو اهداء الكتاب. اختياري لهذا الفرد هل يجعل الوجوب يجري من الجامع الى ذلك الفرد ام لا يجعله؟ لا يجعله. والدليل على عدم سراية الوجوب من الجامع الى الفرد المختار وان الفرد المختار ليس بواجب انني استطيع ان اترك هذا الفرد واتي بغيره. واضح ان شاء الله. هاي مهمة تنفعني في مسألة امتناع اجتماع الامر والتعبير.
لا يكون اختيار المكلف لهذه الحصنة الاكرام موجبا للكشف عن تعلق الوجوب بها خاصة.
تعلق الوجوب مكان تعلق لا يكشف هذا عن سراية الوجوب من الجامع إليها مكان بها إليها أي إلى تلك الحصة الخاصة اللي هي إهداء الكتاب.
بل الوجوب بمبادئه متعلق بالطبيعي الجامع.
بل الوجوب يبقى متعلقا بالجامع ولا يسري إلى الفرد. هناك تلاحظون عبارة السيد الشهيد يقول بالسراية لا يقول بالسراية، لكن كان المناسب للسيد الشهيد يقول هناك من قال بالسراية في الوجوب لكن لا أرضي ذلك. عبارة السيد الشهيد يفهم منها بأنه لم يقل أحد بالسراية في الوجوب، لكن بالمسألة السابقة بالمسألة اللاحقة سوف يذكر قولا بالسراية يذكر هذا الكلام.
ولهذا لو أتى المكلف بحصة أخرى لكان ممتثلا أيضا.
ولهذا أريد كل واحد ولهذا أي ولأن الوجوب لا يسري من الجامع إلى المصداق، فلو أتى المكلف بفرد آخر بحصة أخرى بمصداق آخر فإنه يعد ممتثلا، وهذا دليل على عدم وجوب تلك الحصة المختارة.
وبهذا صح أن يقال أن تلك الحصة ليست متعلقة للأمر وإنما هي
متعلقة ليست متعلقة للوجوب بل متعلقة للوجوب هو الجامع،
وإنما هي مصداق متعلقة للأمر.
وإنما هي مصداق لمتعلق الأمر. أسألكم إذا كانت الحصة مصداق لمتعلق الأمر وإن شاء الله جواب سريع، فما هو متعلق الأمر؟
جامع. وإن متعلق الأمر نسبته إلى سائر الحصص على نحو واحد
مكان، وإن متعلق الأمر اللي هو الجامع ومتساوي بالنسبة إلى جميع أفراده، يعني لا يعطي الوجوب لواحد ويترك آخرا، بل الوجوب يتعلق به وباقي الأفراد والأفراد كلها مصادق فقط.
والوجوب لا يسري من الجامع إلى الحصة.
شوف هاي العبارة كان المناسب قلت لكم بالسيد الشهيد أن يقول وهناك من يقول بالدراية، والحال أن الوجوب لا يسري من عبارته والوجوب لا يسري يعلم منها يستفاد منها بأنه لا أحد يقول بالدراية، والحال أنه سيذكر هذا الاحتمال.
والوجوب لا يسري من الجامع إلى الحصة بمجرد تفريط المكلف،
بمجرد اختيار المكلف لتلك الحصة،
لأن استقرار الوجوب على متعلقه إنما هو بالجعل.
هذا جواب عن سؤال مقدم لماذا لا يجري، وهذا السؤال جدا مهم، لماذا لا يجري الوجوب من الجامع إلى الأفراد؟ خلينا أجاوب حتى الشيخ يقرأ. أقول وذلك لأن جعل الوجوب على الجامع أو جعل الوجوب على الأفراد هذا بجعل الجاعل بجعل المولى، والمولى جعل الوجوب على المتعلق على الجامع ولم يجعله على الأفراد فلا يسر الوجوب من الجامع إلى الأفراد،
لأن استقرار الوجوب على متعلقه إنما هو بالجعل،
إنما هو بجعل المولى، بل
والمفروض أنه قد جعل على طبيعي،
والمفروض أن المولى قد جعل الوجوب على الجامع، وإذا كان المولى جعل الوجوب على الجامع بعد يسري إلى الأفراد أو لا يسري.
لا بل الملحوظ بلا وصف الوجود، وخلافا لذلك ما اذا امر المولى بالطبيعي على نحو الاطلاق الشمولي،
هذا الاطلاق الشمولي احنا سميناه مطلق الوجود
او العموم مطلق الوجود،
مطلق الوجود.
فقال اكرم زيدا بكل اشكال الاكرام،
بكل اشكال الاكرام،
فان كل شكل منها يعتبر متعلقا بالوجود،
كل شكل كل مصداق من مصاديق الإكرام يعد متعلقا للوجوب. بعد اكو تخيير لو تأتي بجميع أشكال الإكرام
وليس مجرد مصداق للمتعلق،
وليس مصداقا للمتعلق الذي هو الجامع، الوجوب لا ينصب على الجامع بل ينصب على الأفراد،
فالوجوب هنا يتعدد وتناهي كل حصة وجوبا خاصة بها.
الوجوب هنا عندما نتحدث عن مطلق الوجود وجوب واحد أو وجوبات متعددة، وجوبات بينما في صرف الوجود وجوب واحد.
فالوجوب هنا يتعدد وتناهي كل حصة وجوبا خاصا بها، وكما رأينا سابقا الوجود محاولة لإرجاع الوجوب التخييري إلى
وكما رأينا على التفسير الأول للوجوب التخييري هناك محاولة لإرجاع التخيير الشرعي إلى التخيير العقلي، كذلك نرى هنا محاولة لإرجاع التخيير العقلي إلى التخيير الشرعي،
فإن هناك محاولة معاكسة لمن يرى أن الوجوب التخييري والمباشر مشروطان.
هذا يرجع الوجوب العقلي إلى الوجوب ماذا؟ الشرعي يقول الوجوب مو وجوب متعلق بالجامع بل وجوبات متعدده بعدد الافراد،
وهي محاوله ارجاع الوجوب المتعلق بالطبيعي الجامع على نحو صرف الوجود،
هاي وهي محاوله لارجاع الوجوب العقلي اي الوجوب المتعلق بالجامع بالطبيعه الى وجوب شرعي الى تغيير شرعي متعلق بالافراد،
وهي محاولة إرجاع الوجوب المتعلق بالطبيعي الجامع على نحو صرف الوجود إلى وجوبات متعددة للحصر، يشوف كل واحد منها بعدم الاتيان بسائر الحصر، وقد يعبر عن هذه المحاولة بأن الأوامر متعلقة بالأفراد لا بالطبائع.
أريد واحد يفسر لي، وعلى هذه المحاولة فالأوامر تتعلق بالأفراد لا بالطبائع، أريد واحد يقول مكان الطبائع الجوامع، الوجوبات تتعلق بالأفراد لا بالجامع، ده المطلب
العشر
ناخذ مطلب جديد الحمد لله رب العالمين، أقول